بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وشفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، أعنا على صيام نهارها وقيام ليلها، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء السابع بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال رسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، بعد أن بينا فضل هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، وذكرنا الأثار الصحيحة الواردة في فضلها، ثم ذكرنا الأثار التي لا تصح والتي تنتشر على ألسنة العوام في فضل هذه السورة، ثم وقفنا أمام الاستعاذة وبينا رسائل الإيمان من خلال الاستعاذة، وبينا أسرارها، ثم تكلمنا عن التخلق بالاستعاذة في الجانب العملي. في هذا اللقاء نقف أمام حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة، حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة. فأقول وبالله التوفيق، اختلف العلماء في حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة، فذهب بعضهم إلى الوجوب، وذهب إليه عطاء والثوري والأوزاعي وداود، نقله ابن حزم في المحلى بالأثار واختاره، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها ابن بطة كما في الإنصاف، واختار هذا القول من المتأخرين العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن القول الأول على أن الاستعاذة واجبة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة، وذهب آخرون إلى الاستحباب، القول الثاني الاستحباب وليس الوجوب، وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعتمد من مذهبه، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان أحيانا في بعض المسائل له روايتان، وهذا هو المعتمد، أي أن القول المعتمد في المذهب أن الاستعاذة مستحبة وليست واجبة. انظر كتاب تبيين الحقائق، كتاب المجموع للنووي والمغني لابن قدامة، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فما أدلة كل فريق على ما ذهب إليه؟ استدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى في سورة النحل آية 98: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: في الآية أمر بالاستعاذة، والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، ما لم تأتي قرينة يعني دليل آخر يدل على أن المقصود بالأمر الاستحباب. قال ابن حزم في المحلى: وأما قول أبي حنيفة والشافعي أن التعوذ ليس فرضا فخطأ، لأن الله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة: هذا الأمر ليس فرضا، لا سيما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان والفرار منه وطلب النجاة منه، لا يختلف اثنان في أنه فرض. ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالمحلى بالأثر. إذن هذا دليل أصحاب القول الأول الذين قالوا بالوجوب، استدلوا بالآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعلوم أن الأمر يفيد الوجوب، إذن قراءة الاستعاذة واجبة، هذا وفق قولهم رحمهم الله تعالى. طبعا قلنا هذه القاعدة ما لم يرد دليل يصرف هذا الأمر الوارد من الوجوب إلى الندب. فهل يا ترى هناك دليل عند أصحاب القول الثاني يصرف هذا الأمر الوارد من الوجوب إلى الندب؟ تعالوا لنستمع إلى أدلة الفريق الثاني. ومن هنا نقول لزاما على طالب العلم في أي مسألة خلافية ألا يتعجل، وعليه أن يسمع لخصمه ومن نازعه في الأمر ويسمع إلى أدلته. أنك أحيانا عندما تميل إلى قول وتسمع إلى أدلته، إذا بك ترفض أن تسمع للرأي الثاني أو لأقوالهم أو لردودهم، وهذا ليس من الإنصاف. لابد أن تسمع في مسائل الخلاف لجميع الأقوال ولجميع الأدلة والردود حتى تحصل ملكة الترجيح بين الأدلة، وتستفيد من أقوال العلماء والفقهاء عند الخلاف. تعالوا لنرى بماذا أجاب الجمهور على هذا الدليل. وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأنه قد جاءت بعض القرائن فصرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وهذه القرائن هي: أولا حديث المسيء في صلاته، فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. الحديث رواه البخاري ومسلم، ولم يذكر له الاستعاذة، فلو كانت واجبة لذكرها النبي عليه الصلاة والتسليم. طبعا كلكم يحفظ الحديث عندما دخل خلاد بن رافع رضي الله عنه وارضاه المسجد فصلى، ثم أتى النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد هذا الصحابي يصلي مرة ثانية، ثم جاء إلى النبي في المرة الثانية، قال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد فصلى في الثالثة، ثم عاد إلى النبي فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تصلي؟ قال: يا رسول الله، هذه صلاتي، لا أحسن غيرها، فعلمني. فبدأ النبي يعلمه. قال له النبي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية: وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا أو جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هنا لم يذكر له النبي الاستعاذة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالأم: وإن تركه ناسيا أو جاهلا أو عامدا لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو، أي من ترك الاستعاذة. وأكره له تركه عمدا. الشافعي يكره إن أنت تترك الاستعاذة عمدا. وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرها، يعني إذا لم يستعذ أول ركعة طب يستعذ في الثانية، هذا على الاستحباب. قال: وإنما منعني أن آمره أن يعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا ما يكفيه في الصلاة، فقال: كبر ثم اقرأ، كبر ثم اقرأ. هذا استدلال الإمام بالحديث، حديث المسيء في صلاته، أن يقول، وده من أدب أهل العلم. قال: وإنما منعني أن آمره أن يعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا ما يكفيه في الصلاة، فقال: كبر ثم اقرأ. قال: ولم يروى عنه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح، فدل على أن افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار، وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن تركه. ده كلام الإمام الشافعي في كتاب الأم. الدليل الثاني على أن الأمر للندب لا للوجوب جاء في الموسوعة الفقهية، واحتج الجمهور بأن الأمر للندب، وصرفه عن الوجوب إجماع السلف على سنيته. إذن عندي دليل الإجماع، إجماع السلف على سنيته، انتهى. وقد اختار القول بأنه سنة مستحبة وليست واجبة علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، وكذلك العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، جاء في فتاوي اللجنة الدائمة في الجزء السادس برقم 383: ما حكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتذكر بعد انقضاء الصلاة، أو ذكر أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو في الصلاة؟ فأجابت: الاستعاذة سنة، فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانا. هكذا. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل الاستعاذة في كل ركعة أو في الأولى فقط؟ فأجاب: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ ودي مسألة ثانية. بناء على القراءة في الصلاة، هل هي قراءة واحدة أم لكل ركعة قراءة منفردة؟ قال العثيمين رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي أن قراءة الصلاة واحدة، فتكون الاستعاذة في أول ركعة، إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة، كما لو انفتح عليه باب الوساوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوساوس أن يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الجزء 13 صفحة 110. ودي مسألة أخرى، وهي مسألة الاستعاذة أثناء الصلاة إذا عن لك وسواس، لأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم أن هناك شيطانا للصلاة يسمى خنزب، ده وظيفته الوساوس أثناء الصلاة. تبقى أنت جاي تصلي يبدأ يذكرك بأشياء من 10 سنين مثلا، من 100 سنة قبل ما نتولد. نعم. فالنبي عليه الصلاة والتسليم لما سئل في هذا الباب قال: استعذ بالله من الشيطان الرجيم 3، ثم ادفل عن يسارك. طبعا التف مش معنى انك تبصق، لا، النفخ فيه رزاز، تنفخ برزاز كده خفيف جهة اليسار، ومعنى جهة اليسار مش على اللي جنبك، لا، يعني هكذا تميل برأسك جهة اليسار كده وتنفخ، مش على اللي جنبك، على اللي جوارك أنت. فهكذا تبطل وساوس هذا الملعون الذي تخصص في الوساوس أثناء الصلاة. إذن اختلف العلماء حول حكم الاستعاذة في الصلاة، بعضهم قال واجب وبعضهم قال سنة، الجمهور على أنها سنة. فيسن لك أن تستعيذ قبل قراءة الفاتحة في الصلاة، ومن أخذ بالوجوب فلا حرج، فهناك قول بذلك. مسألة أخرى، مفهوم الاستعاذة وصيغها، يعني إيه معنى الاستعاذة؟ طب وإيه الصيغة الواردة في السنة فيما يتعلق بالاستعاذة؟ تعريف الاستعاذة: الاستعاذة لغة هي الالتجاء والاعتصام والتحصن. الالتجاء والاعتصام والتحصن، فهي مصدر استعاذة أي طلب العون. معنى استعاذة أي طلب العون. والعياذ والالتجاء والاعتصام والحصن، هذا من طلب الاستعاذة أي طلب العون والعياذ والالتجاء والاعتصام والحصن، هذا في اللغة. فمعنى أعوذ أي ألتجئ وأتحصن. طب إيه معنى الاستعاذة شرعا؟ هي التحصن والالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول السورة، فكأنك تقول يا رب أقرأ كتابك، ولكن هناك عدو لي ألجأ إليك وأتحصن وأعتصم وأستعين بك منه، وهو الشيطان الرجيم. أي أن التجأت إليك الآن يا رب لقراءة كتابك في الصلاة، ولكن هناك عدو يتربص بي، قد يفسد علي صلاتي، قد يفسد علي قراءتي، قد يلبس علي في القراءة، فأنا أعتصم بك من هذا العدو، أعتصم بك من هذا العدو. فهذا معناها شرعا، أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان في اللغة العربية مشتق من شطنا أي ابتعد، فسمي شيطانا لبعده عن الحق وتمرده عليه. لذلك كل من تمرد وابتعد عن الحق يسمى شيطانا، يسمى شيط، فليست قاصرة على إبليس أبدا. كل من ابتعد عن الحق من إنس أو جن يطلق عليه لفظ شيطان. فإذا أطلقت الشيطان الرجيم أريد بها إبليس، أريد بها من إبليس. فأنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تريد من إبليس، وهو زعيم الجن الذي تمرد على أمر الله ولم يسجد لأبينا آدم فطرد من رحمة الله رب العالمين ولعنه الله، وهو العدو المبين للإنسان. إنما هي تفيد كل من تمرد وكل من ابتعد. ولذلك عندنا شياطين من الإنس وشياطين من الجن، ولذلك قال تعالى في سورة الناس في آخرها: من الجنة والناس، بعد أن بين الاستعاذة من شر الوسواس الخناس. قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس أي الذي يختفي ويخنس إذا ذكر الله عز وجل، ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أي هناك شياطين من الجن وشياطين من الإنس. وطبعا الرجيم أي المطرود الملعون، فهي جاءت من الرجم، والرجم معلوم في حد الزنا للمحصن، الرجم بالحجارة أي يضرب بالحجارة حتى يموت، هو الإبعاد والطرد، عياذا بك الله. فهذا معنى الاستعاذة، وهي ليست من القرآن، هي ليست من القرآن، ولكن أمرنا الله تعالى بها عند قراءة القرآن في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الاستعاذة ليست آية من القرآن، ولكن أمرنا بها عند قراءة القرآن بنص القرآن. الآن نريد أن نتعرف على صيغ الاستعاذة، هل وردت صيغ متنوعة في السنة حول الاستعاذة؟ تعالوا لنرى. من صيغ الاستعاذة الواردة في السنة: أولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الصيغة هي الصيغة المشهورة والمختارة من حيث الرواية لجميع القراء العشرة دون غيرها من الصيغ الواردة فيها، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بنص الآية. إذن الصيغة المشهورة المختارة عند القراء جميعا هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رواه نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه، وبذلك قرأت وبه آخذ. طبعا نافع من القراء يقول: وبذلك قرأت وبه آخذ، أي آخذ بهذه الصيغة. انظر كتاب التيسير في القراءات السبع للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله. وروى أبو داود عن الحسن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر إرواء الغليل برقم 342. إذن هذه أفضل الصيغ، وهي الصيغة المختارة، وهي الصيغة المشهورة، فهذه الصيغة هي أفضل الصيغ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وهو اختيار أبي عمرو وعاصم وابن كثير رحمهم الله، وهؤلاء من القراء. وللعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام مفيد نافع في هذا الباب، قال رحمه الله تعالى في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة قوله، أي سيد سابق رحمه الله صاحب كتاب فقه السنة في الاستعاذة، وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت، أي الإمام الألباني، لم أقف على هذا في شيء من كتب السنة المعروفة إلا ما في مراسيل أبي داود عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ فذكر، أن حديث أبي داود مرسل لأن الحسن البصري ليس صحابيا ولكنه روى عن النبي مباشرة، فأسقط الصحابي من طريق الرواية فيسمى بالحديث المرسل. ومعلوم أن الإرسال من أسباب ضعف الحديث، لذا يقول الشيخ الألباني أن الرواية الواردة عند أبي داود مرسلة. قال: وهذا مع ضعفه لأنه من مراسيل الحسن البصري، فليس فيه أن هذه الصيغة كانت في الصلاة، فالأفضل أن يستعيذ بما في حديث جبير بن مطعم، وأن يزيد أحيانا السميع العلي. طبعا حديث جبير بن مطعم أيضا على نفس الصيغة هذه، خلاص على نفس الصيغة. يعني عايز يقول لك أن حديث جبير بن مطعم أقوى من حديث أبي داود. ويفضل العلامة الألباني أنك تضيف على هذه الصيغة السميع العليم، فتقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال: كما ورد في بعض الأحاديث مثل حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وغيرهما بسند حسن، وهما مخرجان في الإرواء، ولم يذكر البيهقي في الباب غيرهما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هناك صيغة أخرى إضافة لهذه الصيغة المختارة، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالصيغة الثانية أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وورد بهذه الآثار، مع التنبيه أن الأمر فيه سعة، لأن قوله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليست مجملة ذلك الإجمال، وإنما هي مبينة للاستعاذة. فإذا قرأت القرآن، ما الصيغة؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تضييق في هذا الأمر، لا تضييق في هذا الأمر. يعني من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصاب، ومن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أصاب. واضح؟ لأن الأمر واسع، فلا تضييق في هذا الأمر. لا شك أن الصيغتين الواردتين عند أبي داود هما أولى بالذكر وأولوية المقصود بها في الصلاة، ولكن إن قيل بهذه أو هذه فالأمر فيه سعة. طيب، دي الصيغة الأولى بما أضافه الشيخ الألباني رحمه الله. نشوف الصيغة الثانية التي بيّنها الشيخ الألباني، ونرى أدلتها أو ما يشير إليها، وهي الصيغة التي ذكرت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه إشارة من القرآن على هذه الإضافة في الاستعاذة، سورة فصلت آية 36: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم، إذن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هناك صيغة ثالثة ذكرها أبو داود في سننه، وهي أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أخرج أبو داود بسند جيد عن حيوة ابن شريح قال: لقيت عقبة ابن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. فذكر هنا بسند جيد أن النبي كان يستخدم هذه الصيغة عندما يدخل إلى المسجد، فيقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذن هذه صيغة ثالثة، أن تقول: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. هناك صيغة رابعة وهي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، وهذا أيضا من الآية. هناك صيغة خامسة أن تقول أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. تجمع بقى روايتهم، أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهناك صيغة سادسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بالث. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ ثم يقرأ. أي في قيام الليل. ذكر هذا الحديث في إرواء الغليل برقم 341. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعوذوا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا يا رسول الله وما همزه ونفخه ونفثه؟ قال أما همزه فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم، أي صرعه، أحيانا يصرعك الشيطان، هذه بتسمى موتة، فأنتم تعلمون صرعة الشيطان. وأما نفخه فالكبر يجعلك متكبرا، وأما نفثه فالشعر، فأنت تستعيذ من كل شر، من أن يصرعك تستعيذ من الكبر، تستعيذ من الشعر. طبعا المقصود بالشعر الشعر الباطل الذي يحرف عن طاعة الله رب العالمين، أما الشعر الذي يدعو للفضائل ويدعو للإيمان، يدعو لمكارم الأخلاق، فممدوح. فقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام شاعر وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه أرضاه، ونزل فيه قرآن في سورة الشعراء. نقرأ الآيات في سورة الشعراء في آخرها، يقول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. زي ما أنت بتسمع كده الأغاني الهابطة دي، ما ده شعر، واحد بيقول لك ماسك الهوى بإيديه، كذاب. ولا ايه، في حد يمسك الهواء بايديه ويقول لك اني اتنفس تحت الماء؟ سمك حضرته، كذاب، يقول ما لا يفعل. نعم، هو كلام باطل. والتاني تقول لك خذني في حنانك، خذني حنانك. رحم الله احد الدعاء قال اخذها المولى عز وجل. فهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هل كل الشعراء كده؟ لا، شوف الاستثناء الجميل بقى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. كان حسان بن ثابت شاعر الرسول يدافع عن الإسلام ويرد على من يهجو النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فكان الشعر سلاحا قويا، ولذلك كان الأمراء إذا أرادوا شراء الشاعر أنفقوا المال، يقول لك اشترينا لسانه، لأن اللسان شديد، قصيدة ممكن تهدم دولة. نعم، فاللسان قوي. نعم، صحافة، نعم، إعلام. أحسنت. والآن شوف أنت أثر الإعلام السيء في الناس، لأن القضية أنهم يغيرون العقول ويمسخونها، كما يقول القائل: الزن على الأذن أمر من السحر. فهم ليل ونهار، هدم للثوابت وهدم للقيم وهدم للأخلاق. واضح؟ ألسن ألسن حداد. وصدق من قال: جروحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. يعني إنك تجرح بآلة حادة كموس أو سكين أو سيف له دواء، تتطبب تأخذ علاج يزول ويبرأ، إلا جرح اللسان يا إخو، لما تجرح بلسانك لا التئام، مشكلة خطيرة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل عندما قال له: أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قضية خطيرة جدا. فاللسان، إذا نفث الشيطان بالثاء هو الشعر الباطل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: صحيح، انظر سنن أبي داود برقم 775. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بالمغني: وهذا كله واسع، وكيف ما استعاذ فحسن. يعني أي صيغة تختارها من هذه الصيغ التي ذكرت لك فالأمر فيها واسع، وبأي صيغة من صيغ الاستعاذة جاء بها المرء فجائز، والله المستعان. هذا عما يتعلق بأمر الاستعاذة. الآن وصلنا إلى الوقفة الثانية، وأرى المقام قد ضاق، فوقفتنا بعنوان: أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. تحتاج إلى وقفة غير هذه الوقفة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.